والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد الشهيد رضوان الله عليه حاول أن يوضح لنا أن دليل الحجية الذي يسري إليه التعارض في حالات التعارض المستقر في أي من الحالات يكون دليلا واحدا مشتركا، عليكم السلام ورحمة الله، يكون دليلا واحدا مشتركا بين حجيتي الدليلين المتعارضين، وفي أي الحالات يكون دليل الحجية الذي يسري إليه التعارض دليلان، يكون دليلين، يكون الدليل الذي يكون الدليل الذي يسري إليه التعارض عبارة عن دليلين متعارضين، يعني دليل حجية هذا شيء ودليل حجية ذاك شيء آخر، فيقع التعارض يسري التعارض إليهما. قلنا أنه لأجل توضيح ذلك لا بد وأن نجد بأنه حجية الظهور، هل أن دليل الحجية هو الذي يفي إليه التعارض، هل هو دليل حجية السند أو هو دليل حجية الظهور حجية الدلالة أو كلاهما. فقلنا بأن الصور العقلية أولا وبالذاتية 16، وبما أننا لا نلحظ صورة قطعية السند والدلالة معا في كلا الطرفين أو حتى في طرف واحد لا نلحظه، لأن هذا يخرج عن باب التعارض عليكم السلام، في كلا الطرفين يكون مستحيل، وفي أحد الطرفين يكون قطعية السند والدلالة معا والطرف الآخر يسقط، وهذا الطرف القطعي هو الحجة، فيخرج عن باب التعارض عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا تنزل الوجوه المعقولة إلى 9، ثم هذه 9 بعضها مكررة عليكم السلام ورحمة الله، بلحاظ أنه لا فرق بين أن يكون أحد الطرفين مثلا قطعي الدلالة وظني السند، والطرف الثاني قطعي السند وظني الدلالة، أو يكون العكس، يكون الطرف الأول كالطرف الثاني الذي افترضنا، والطرف الثاني كالطرف الأول الذي افترضنا. تبديل الطرفين لا يؤثر على بحثنا، ولهذا نعتبر الصور التي يكون الفرق بينهما فرق تبديل الطرفين فحسب، نعتبر أمثال هذه الصور صورة واحدة، كل صورتين كان الفرق بينهما كاملا في تبديل الطرفين فحسب، هذا نعتبرهما صورة واحدة. وعلى هذا الأساس مثلا نقول بأنه إذا كان أحد الطرفين، سواء كان هو الأول أو الثاني، إذا كان مثلا من جملة الصور هذه أنه إذا كان أحد الطرفين قطعي الدلالة وظني السند، والطرف الآخر قطعي السند وظني الدلالة، سواء كان هذا هو الأول وذاك هو الثاني أو العكس، فهذا نعتبره صورة واحدة. وعلى أساس ذلك ينزل العدد من 9 إلى 6، لأنه 3 منها من هذا القبيل، يكون تكرارية بهذه الصورة، يكون معاكسة، يعني بحيث لا يؤثر على بحثنا. فتبقى عندنا 6 صور. السيد الشهيد بحث هذه الصور 6. الصورة الأولى افترضنا فيها أن كلا الدليلين المتعارضين قطعي سندا وظني دلالة، فيسر التعارض إلى من؟ إلى دليل دليل حجية الدلالة، دليل حجية الظهور فقط من كلا الطرفين وهو مشترك. والصورة الثانية هي ما إذا كان كل من طرفي التعارض قطعي الدلالة وظني السند، فيصل التعارض إلى من؟ إلى دليل حجية السند فقط وهو أيضا مشترك بين الطرفين. والصورة الثالثة التي درسناها أيضا في الدرس الماضي كانت عبارة عن عما إذا كان كل من طرفي التعارض ظني السند والدلالة معا، فقلنا بأنه حينئذ يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور ويتعدى إلى دليل حجية السند أيضا للترابط الموجود بين حجية السند وحجية الدلالة، لأن حجية السند لا يعني حجية إثبات صدور هذا الكلام من الإمام بما فيه من ألفاظ فقط، بل معنى حجية السند يعني إثبات صدور هذا المفاد من الإمام. إذن فإذا وقع التعارض والتنافي بين المفادين فقد وقع التعارض بين دليلي حجية السند، بين دليل حجية السند هذا ودليل حجية السند ذاك، وهما طبعا أيضا مشترك. إذن ففي هذه الصورة الثالثة أيضا يصل التعارض إلى دليل حجية الظهور وحجية السند معا وهما مشتركان، هم دليل حجية الظهور مشترك وهم دليل حجية السند مشترك بينهما. الصورة الرابعة عليكم السلام ورحمة الله، الصورة الرابعة وهي جديدة الآن نبحثها، هي صورة ما إذا كان شيء الظني من أحد الطرفين دلالة ومن الطرف الآخر سند، يعني من أحد الطرفين أحد طرفي التعارض يكون قطعي السند وظني الدلالة، والطرف الآخر يكون ظني السند وقطعي الدلالة، يعني أن السند في أحدهما قطعي والدلالة في الآخر قطعي، كما أن الدلالة في أحدهما ظني والسند في الآخر قطعي. فهنا يسري التعارض إلى دليل الحجية، ولكن عندما نريد نحسب حساب التعارض في دليل حجية هذا ودليل حجية ذاك نجد أنه دليل الحجية في أحدهما من حيث السند قطعي ومن حيث الدلالة ظني، إذن فيكون من هذا الطرف دليل حجية الدلالة دليل حجية الظهور طرفا للتعارض، وفي الطرف الآخر عندما نلحظ سراية التعارض إلى دليل الحجية نجد أن دليل حجيته بالعكس، دليل حجيته من حيث الدلالة قطعي ومن حيث السند ظني، فيكون دليل حجية السند طرفا للتعارض، وبالتالي عندما يصل التعارض إلى دليل الحجية يقع التعارض بين من ومن؟ يقع التعارض بين دليل حجية الظهور من طرف ودليل حجية السند من طرف آخر، وهنا يصبح دليلان، دليل حجية هذا يختلف عن دليل حجية ذاك. في هذه الصورة الرابعة يتعدى دليل حجية المتعارضين، دليل حجية أحد المتعارضين هو دليل حجية السند ودليل حجية الآخر دليل حجية الظهور، فيقع التعارض بين دليلين مستقلين، بين دليل حجية الظهور ودليل حجية السند. وهنا تنطبق الموازين السابقة التي قلنا سمينا النتائج التي توصلنا إليها سميناها بقاعدة التعارض المستقر، أو شنو عبرنا عنها نظريه النظريه العامه للتعارض المستقر، النظريه العامه للتعارض المستقر هنا ينضبط في هذه الصوره الرابعه، تنضبط من انه لا بد وان نجد بانه ان كان ملاك الحجيه في احدهما اقوى او محتمل الاقوائيه وهو الذي يقدم، وان كان ليس كذلك فلا يكون كلاهما حجه مطلقا، بل يمكن حجيه كل منهما مشروطا بعدم صدق الاخر. هل النتائج التي توصلنا اليها في النظرية العامة للتعارض المستقر هنا في هذه الصورة الرابعة تنضبط؟ غاية الآن هناك نكتة بحاجة إلى تأمل في هذه الصورة الرابعة، وهي أن السيد الشهيد يفترض في هذه الصورة الرابعة أن أحد الدليلين قطعي السند وظني الدلالة، والطرف الآخر قطعي الدلالة وظني السند، يعني أنه من حيث الدلالة أحدهما ظني والآخر قطعي. وبالرغم من ذلك يفترض السيد الشهيد بأنه التعارض مستقر، لأن بحثنا في التعارض المستقر هنا، يعني قد يقول القائل بأنه كيف يمكن أن يكون التعارض مستقرا في حين أننا قلنا بأن من جملة موازين الجمع العرفي أقوائية الدلالة، ألم يكن كذلك؟ من جملة موازين الجمع العرفي أقوائية الدلالة بدرجة ملحوظة، هكذا كان يقول السيد الشهيد، أنه إذا كانت أقوائية الدلالة لأحد الدليلين على الآخر عن الآخر أقوائية ملحوظة واضحة في نظر العرف، فيكفي ذلك للجمع العرفي، نقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا. وهنا حسب الفرض في هذه الصورة الرابعة أحد الدليلين المتعارضين قطعي الدلالة والآخر ظنية الدلالة، فالمفروض أن قطعية الدلالة يتقدم على ظنية الدلالة بالجمع العرفي، فلا يكون التعارض مستقرا حتى تصل النوبة إلى نظرية النظرية العامة للتعارض المستقر. السيد الشهيد طبعا لم ينبه في الكتاب على هذا الإشكال وجوابه، لكن هذا الإشكال يتبادر إلى الذهن بالوضوح. بلي فيما إذا كان خبر الواحد قطعية دلالة، لكن ليس كذلك، ليس دائما قطعية دلالة. بل إذا افترضنا أن أحد طرفي التعارض قطعية السند وظنية الدلالة كما في أكثر الآيات القرآنية، أن الآيات القرآنية قطعية السند ولكن دلالاتها غالبا ظنية، وكان الطرف الآخر من خبر الواحد القطعية الدلالة، هذا وهذا نادر طبعا، هذا نادر أن تكون الدلالة قطعية، ولكن على فرض أن تكون الدلالة قطعية في الخبر الواحد الذي عارض القرآن، عارض الآية القرآنية، ولكن السند خبر الواحد ظنية، فهنا يقع التعارض إلى دليل الحجية بلحاظ الآية وهو دليل حجية الظهور، ودليل الحجية بلحاظ خبر الواحد وهو دليل حجية السند، فيقع تعارض بين دليل حجية الظهور في جانب الآية ودليل حجية السند في جانب خبر الواحد. هذا ما يقوله السيد الشهيد في الكتاب بناء على فرض استقرار التعارض بينهما. لو استقر التعارض، يعني لو لم نجد جمعا عرفيا في دلالة الآية مع دلالة خبر الواحد، لو لم نجد الجمع العرفي في عالم الدلالة بين دلالة الآية ودلالة خبر الواحد، عندئذ يستقر التعارض فيسري التعارض، بعد الاستقرار يسري إلى دليل الحجية، وعندما يسري إلى دليل الحجية نجد بأن دليل الحجية من أحد الطرفين دليل حجية السند، ومن الطرف الآخر دليل حجية الظهور. خب، هذا مبني على فرض استقرار التعارض، مبني على عدم وجود وجه جمع عرفي بين الدلالتين. فقد يقول القائل بأنه ما دام أن دلالة أحدهما قطعية ودلالة الآخر ظنية فجمع عرفي موجود، فسوف لا يستقر التعارض حتى تصل النوبة إلى سراية التعارض إلى دليل الحجية. هذا إشكال سرعان ما يتبادر إلى الذهن في هذه الصورة الرابعة التي يقولها السيد الشهيد. ولكن أنا فعلا الجواب الذي يبدو إلى ذهني، يعني الجواب الذي يبدو لي على هذا الإشكال، أنه قد لا تكون الدلالة قطعية بما هي دلالة، يعني بما هي قوة ظهور لفظي، وإنما بدليل خارجي قطعنا بصحة هذه الدلالة، لا بقوة ظهوره. ربما يكون أحد الدليلين المتعارضين قطعي الدلالة لا على أساس قوة ظهوره، قوة ظهوره بلغت إلى درجة قاطع حتى يقال بأنه إذن ظهور هذا أقوى من ظهور معارضه فيتقدم عليه بأقوائية الظهور. قد لا يكون هكذا، بل إنما قطعنا بدلالته بدليل خارجي لا بقوة ظهوره هو. فمن حيث قوة الظهور هما سواء، فالتعارض مستقر بينهما. من حيث قوة الظهور هما سواء، فالتعارض مستقر بينهما. وإنما صار أحدهما قطعي الدلالة بسبب خارجي، بدليل خارجي، بدليل مستقل ثالث عرفنا قطعية دلالة أحدهما. ربما يكون هذا الجواب على هذا الإشكال. وعلى كل حال هذه هي الصورة الرابعة التي يسري فيها التعارض إلى دليل حجية السند من طرف، ودليل حجية الظهور من طرف آخر. لاحظوا العبارة، الصورة الرابعة: إذا افترضنا دليلين لفظيين أحدهما ظني سندا قطعي دلالة والآخر بالعكس، يعني قطعي سندا وظني دلالة، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين. هنا يأتي هذا الإشكال، لأنه إذا افترضت أن دلالة أحدهما قطعية ودلالة الآخر ظنية، فكيف لا يمكن الجمع العرفي بينهما؟ ربما يكون الجواب ما ذكرته، من أنه لعله من ناحية الظهور اللفظي هما سواء على مستوى واحد، ليس أحدهما ظهور أحدهما أقوى من الآخر، وإنما صارت دلالة أحدهما قطعية بدليل مستقل، ولم يكن بالإمكان الجمع العرفي بين الدلالتين. فالتنافي الذي يسري هنا لا يسري إلى دليل حجية الظهور بمفرده، ولا إلى دليل حجية السند كذلك، يعني أيضا بمفرده، إذ لا توجد دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان، لأن الدلالة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية، والسند أيضا في أحدهما قطعي وفي الآخر ظني، فما عدنا لا يوجد عندنا لا دلالتان ظنيتان ولا سندان ظنيان، وإنما يسري إلى مجموع الدليلين، يسري التعارض إلى مجموع الدليلين، بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما ودليل حجية الظهور في الآخر. فإذا لم يكن هناك مرجح لتقديم أحد الدليلين على الآخر طبقت النظرية السابقة، يعني النظرية العامة للتعارض المستقر. الخامسة، الصورة الخامسة: نفترض في هذه الصورة الخامسة أن أحد الدليلين المتعارضين ظني دلالة وسندا، ولكن الطرف الآخر ظني سندا وقطعي دلالة وقطعي دلالتان. افرضوا مثلا خبران ثقتان، احدهما ظني سندا ودلالتان، والاخر دلالته قطعية، سنده ظني لكن دلالته قطعية واضحة صريحة، فهنا يقع التعارض بين، يعني يسري التعارض إلى دليل إلى دليل حجة الظهور في الخبر الأول الذي يكون دلالته أيضا ظنية، كما أن سنده ظني دلالته أيضا ظنية، يتعرض إلى دليل حجية ظهور هذا ودليل حجية سند الخبر الآخر الذي يكون سنده ظنيا ودلالته قطعية. فيقع التعارض بين دليل حجية ظهور أحدهما ودليل حجية سند الآخر. وبالتالي بما أن ذاك الطرف الذي يكون ظنيا دلالة وسندا لا يمكن أن ينحصر التعارض فيه بدليل حجية الدلالة فقط، بدليل حجية الظهور فقط، إذ قلنا بوجود الترابط بين دليل حجية بين حجية السند وحجية الدلالة، لأنه لا لأنه الدلالة لا تعرف صدور الدلالة، لا تعرف هذه الدلالة، من قال بأنها صادرة من المولى؟ بالسند نعرف صدورها. إذن فيسر التعارض إلى السند أيضا، فلأجل الترابط الموجود بين حجية السند وحجية الدلالة فسيكون التعارض بين حجية السند والدلالة معا من طرف، وحجية السند فقط من طرف آخر. هذه هي الصورة الخامسة. والصورة السادسة نفس هذه الصورة الخامسة بفرق أنه في أحد الطرفين يكون قطعي السند وظني الدلالة، أحد طرفي تعارض ظني السند والدلالة معا كما كان في الصورة الخامسة، ظني السند والدلالة معا، وفي الطرف الثاني بدلا عن كونه قطعي الدلالة وظني السند كما افترضنا في الصورة السابقة، الآن نفترض أنه في الطرف الثاني يكون قطعي السند وظني الدلالة. هنا أيضا نقول بأنه يقع التعارض أولا وبذات بين حجية الدلالة وحجية الدلالة، لأنه هنا الدلالة ظنية في الطرف الثاني أيضا، الدلالة ظنية أيضا، فيقع التعارض بين دليل، يعني يسر التعارض إلى دليل حجية الظهور في هذا ودليل حجية الظهور في ذاك، لكن في ذاك الذي يكون ظهوره وسنده كلاهما ظنيا يسري التعارض أيضا إلى السند، فلأجل الترابط الموجود بين حجية الظهور وحجية السند فأيضا هنا يقع التعارض بين دليل حجية السند والظهور معا من طرف ودليل حجية الظهور فقط من طرف آخر. لاحظوا العبارة الخامسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا من أحد الطرفين ظني دلالة وسندا معارضا لدليل قطعي دلالة وظنيا سندا، وتعذر الجمع العرفي سر التنافي بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في ظنية الدلالة، يعني ذاك الذي يكون ظنيا سندا ودلالة معا، يقصد بظنية الدلالة ذاك الذي يكون ظنيا سندا ودلالة معا، ودليل يعني وبين دليل بين دليل حجية الظهور في ظنية الدلالة وبين دليل السند في الآخر، يعني الآخر الذي يكون سنده ظنيا ولكن دلالته قطعية، فيسر التعارض إلى سنده، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظنية الدلالة ذاك الذي كان دلالته ظنية وسنده أيضا كان ظنيا، يسر التعارض إلى دليل سنده أيضا، ويؤدي ذلك إلى دخول دليل السند لظني الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت من الترابط من الترابط بين حجية الظهور وحجية السند لدي قطع. بل ما دام قطعية دلالة أحدهما بل نفس الإشكال السابق مع جوابي لابد أن يأتي، لأنه يفترض هنا أيضا أنه الدلالة في أحدهما قطعية وفي الآخر ظنية، بل نفس الإشكال السابق. بل هنا أيضا لا يوجد جمع عرفي، هنا أيضا قال بأنه وتعذر الجمع العرفي، فكيف يفترض أنه تعذر الجمع العرفي؟ خب كيف يتعذر؟ هو الإشكال أنه كيف يتعذر في حين أنه حسب المفروض أنه أحدهما قطعي الدلالة؟ لا هو يقول تعذر صريح الكتاب، فهذا إذا لا يقول المستشكل أنه هذه الفرضية لا واقع لها، لما يفترضها؟ يقول إذا لم يكن فيها جمع عرفي، إذا لم يكن وهو دائما يوجد فيها جمع عرفي، يقول القائل بأنه دائما يوجد فيها جمع عرفي لأن المفروض أن أحدهما قطعيا والآخر ظنيا من حيث الدلالة، فكيف يقول إذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما؟ هذا إذا يعني لغو، يعني فالفرضية لا واقع لها ما دام أن هذه الصورة مبتنية على أن تكون أن يكون أحد الطرفين قطعيا الدلالة والآخر ظنية الدلالة، فكيف يقول في إذا لو لم يمكن الجمع العرفي؟ يمكن الجمع العرفي دائما ما دام أن أحدهما قطعية الدلالة والآخر ظنية الدلالة، فيمكن الجمع العرفي بينهما بتقديم القطعي على الظني. هذا الإشكال، يعني لا يمكن افتراض عدم الجمع العرفي إذا كان الظهوران متساويان، ولكن إنما صار أحدهما قطعية الدلالة بسبب خارجي، هذا معقول؟ هذا الجواب. ما لم نلتفت إلى هذا الجواب يقول الإشكال كيف يمكن فرضية عدم الجمع العرفي بينهما؟ فهنا في هذه الصورة الخامسة أيضا ذاك الإشكال مع جوابه يأتي. والمحصل النهائي لذلك أن دليل السند في أحدهما يعارض كل من دليل حجية الظهور ودليل السند في الآخر، يعني أن دليل السند في أحدهما يعارض كل من دليل حجية الظهور ودليل السند معا في الآخر، باعتبار أنه في أحد الطرفين كان ظني السند والدلالة معا، وفي الطرف الآخر كان ظني السند فقط وقطعي الدلالة، فمن أحد الطرفين دليل حجية السند يكون طرفا للتعارض فقط، وهو الطرف الذي يكون دلالته قطعية، في هذا الطرف فقط دليل السند يقع طرفا للتعارض، وفي الطرف الآخر دليل حجية الظهور ودليل السند معا يقعان طرفا للتعارض. السادسة، الصورة السادسة، إذا افترضنا دليلا ظنيا دلالة وسندا كما في السابق معارضا لدليل ظني دلالة وقطعي سندا بعكس ما افترضناه في السابق، يعني هنا نفترض أن الطرف الآخر من حيث الدلالة ظنية ومن حيث السند قطعي، سرى التنافي إلى دليل حجية الظهور للدليلين المتعارضين، حجية الظهور من هذا الطرف وحجية الظهور من ذاك الطرف لوجود ظهورين متعارضين هنا، ودخل دليل التعبد بالسند الظني في أحد الطرفين في المعارضة، دخل في المعارضة لمكان الترابط المشار إليه لأجل الترابط الموجود بين حجية الظهور وحجية السند. خب هذه هي الصور الست التي يستعرضها السيد الشيخ رضوان الله عليه لبيان أن في أي صورة منها يكون دليل الحجية الذي يسري إليه التعارض واحدا، وفي أي منها يكون دليل الحجية بل متعددا. وبهذا ينتهي التنبيه الأول من التنبيهات. التنبيه الثاني، إذا أكو فرصة إن شاء الله أكو فرصة. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه الثاني يوضح السيد الشهير رضوان الله عليه أن التعارض المستقر تارة يكون على وجه التباين، يعني في تمام الدلالة يقع تعارض بين الدليلين المتعارضين، تمام دلالة هذا معارض لتمام دلالة ذاك، وتارة يكون التعارض في جزء المدلول لا في تمام المدلول، وذلك على نحو العموم من وجه، لأنه إذا كان على نحو العموم والخصوص المطلق فهذا جمع عرفي يأتي فيه، فلا يستقر التعارض، وإنما يستقر التعارض في جزء المدلول فيما إذا كانت النسبة بين طرفي التعارض نسبة العموم والخصوص من وجه، كما إذا قال أحد الدليلين يجب إكرام الفقير وقال الآخر يحرم إكرام الفاسق، والنسبة بينهما عموم من وجه مادة الاجتماع من كان فقيرا وفاسقا معا. يقول إذا كان التعارض المستقر بين تمام المدلول، تمام مدلول هذا تعارض مع تمام مدلول ذاك، كما إذا قال أحدهما يجب إكرام الفقير والآخر قال لا يجب إكرام الفقير، هذا مطلق وذاك مطلق مثلا، أو هذا قال يجب ذاك قال يحرم، كلاهما على عنوان واحد، فهنا طبيعي يتم ما قلناه سابقا من أنه متى يسري التعارض إلى دليل الحجية حجية الظهور، ومتى يسري إلى دليل حجية السند حسب التفاصيل الماضية في التنبيه السابق. ولكن إذا كان التعارض على نحو العموم من وجه، يعني في جزء المدلول، إذا كان في جزء المدلول كما في العموم من وجه، فحينئذ لا يسر التعارض إلى السند بلحاظ تمام الدلالة، يعني أنه في الفروض التي قلنا بأن التعارض يسري إلى حجية السند، يسري إلى دليل حجية السند، سوف لا يعني ذلك أن السند بتمامه يسقط بحيث يجب علينا أن نرفع اليد حتى عن مادتي الافتراض. إن قد يتوهم أنه إذا سرى التعارض إلى دليل الحجي إلى دليل حجية السند، فكما أن دليل حجية الظهور بلحاظ مادة الاجتماع يسقط، الظهور خب الظهور واضح أنه انحلالي، الظهور واضح أنه له ظهور في كل فرد، خب بلحاظ مادة الاجتماع ظهوره يسقط، حجية ظهورهما يسقطان، لكن بلحاظ السند قد يبدو للذهن أنه إذا سرى التعارض إلى دليل حجية السند فهذا معناه أننا لا نبني على صدور هذا ولا على صدور ذاك، إذن فحتى مادتي الافتراق يسقطان، فحتى مادتي الافتراق لو بنينا على أنه لا هذا ثابت صدورا، لا هذا الطرف يثبت صدوره من الإمام ولا ذاك يثبت صدوره من الإمام، إذن لا نتعبد لا فقط تسقط حجته المادة الاجتماع بل حتى حجية مادتين الافتراق يسقطان لأجل عدم حجية السندين، لأن السندان تعارضا وتساقطا، قد يتخيل هكذا. ولكن يقول السيد رضوان الله عليه أنه في هذه الحالة سراية التعارض إلى دليل حجية السند لا تعني سقوط السندين رأسا نهائيا، سقوط سند هذا وسقوط سند ذاك نهائيا، بل إنما تسقط حجية السند أيضا بلحاظ مادة الاجتماع. يبدو أن مراد السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه كما أن حجية الظهور انحلالية وبالإمكان أن نبني على حجية الظهور في جزء المدلول ونرفع اليد عن حجية الدلالة في الجزء الآخر، تسقط حجية الظهور بمقدار ظهور الدليل في مادة الاجتماع ولا تسقط حجية الظهور بلحاظ الدلالة على مادتي الافتراق، يعني انحلالية قابل للسقوط بلحاظ جزء من الدلالة وعدم السقوط بلحاظ الجزء الآخر. كذلك حجية السند لأنه ما معنى حجية السند؟ معنى حجية السند أن نتعبد بصدور تمام هذا المدلول من الإمام، صدور تمام هذا المجلس. هذا بعبارة أخرى يقول السيد أنه عندما نتعبد بالصدور هذا التعبد بالصدور له آثار. آثار التعبد بالصدور هو أن نتعبد بكل جزء من أجزاء هذا المدلول. فعندما يقول لنا حجية السند، دليل حجية السند يقول لنا بأنك ابن على صدور هذا الدليل من المولى، يعني اقبل تمام هذا المدلول، يعني اقبل هذا الجزء من المدلول واقبل ذاك الجزء من المدلول واقبل ذاك الجزء من المدلول، يعني اقبل بصدور كل جزء من أجزاء هذا المدلول من المولى، يعني اقبل تعبدا بصدور كل جزء من أجزاء هذا المدلول من المولى. إذن فحجة السند هم صار الحلال. فسراية السراية الحجية عفوا سراية التعارض إلى دليل حجية السند، يسقط حجية السند بأي مقدار؟ يسقط حجية السند بمقدار إثبات مادة الاجتماع فقط، لا بمقدار إثباتي لمادتي الافتراق. السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا يعمق الفكرة أكثر، يقول بأنه أساسا إنما يقع التعارض أولا وبالذات على حجية السند، وبعد حجية السند نلحظ الدلالة. كيف؟ وذلك باعتبار أنه حجية الدلالة أو وقوع التعارض بين حجيتي الدلالتين فرع أن يكون كل دلالة حجة بطبعها حتى يقع التعارض بينهم، لا بد وأن يكون كل دلالة حجة بطبعها حتى يقع التعارض بينهما. متى تكون الدلالة حجة بطبعها؟ إذا كانت صادرة. الدلالة غير الصادرة لا تكون حجة. الدلالة غير الصادرة من المولى لا معنى لحجيتها. الدلالة إنما تكون حجة بطبعها إذا كانت صادرة. فدلالة الدليلين المتعارضين كل منهما إنما تقتضي الحجية على فرض صدورها. إذن فعلى فرض صدورها يقع التعارض بين حجتيهما. على فرض صدور هذه الدلالة تقتضي الحجية، وعلى فرض صدور تلك الدلالة الأخرى أيضا تقتضي الحجية، وهاتان الحجيتان الاقتضائيتان يتعارضان. عندئذ كيف نثبت إذن هذا التعارض بين حجيتي الدلالتين، التعارض بين حجيتي الدلالتين فرع صدور تلك الدلالتين حتى يكون كل منهما حجة بطبعها اقتضاء فيقع التعارض بينهم. إذن فما لم نفترض التعبد بالصدور لا تصل النوبة إلى التعبد بالدلالة حتى يأتي التعارض بين الدلالتين. لاحظوا؟ فما لم نفترض التعبد بالصدور لا معنى للتعبد بهاتين الدلالتين حتى يقع التعارض بينهما. إذن فأولا وبالذات نحن نتعبد بالسند، بسند هذا وسند ذاك، يعني نتعبد بالصدور، تعبد بالسند يعني نبني على الصدور، وبالتالي نحصل على دلالتين صادرتين تعبدا فيقع التعارض بين حجية هاتين الدلالتين الصادرتين. وهذا يعني أنه بل أننا نبدأ أول في أول الأمر لابد وأن نبدأ بالسند، لابد وأن نبدأ بالسند، فنقول بأن هاتان الدلالتان صادرتان تعبدا، يعني سندهما تام، يعني سندهما حجة حتى تصل النوبة إلى دلالتهما، وإلا لولا التعبد بالسند لا تصل النوبة إلى الدلالة. لولا التعبد بالسند لا تصل النوبة إلى الدلالة. وعليه ففي مقام التعارض أيضا لا بد أن يقع التعارض أولا وبالذات في من؟ في السندين، يقع التعارض في السندين، وبالتالي يسقط الدلالتين أيضا عن الحساب. فبإسقاط السندين يسقط الدلالتان، لا بإسقاط الدلالتين يسقط السندان، بعكس ما كان ظاهر عبارتنا في التنبيه الماضي. في التنبيه الماضي كان ظاهر عبارة السيد الشهيد كما هو الآن يصحح ظاهر عبارته السابقة، يقول بأن ظاهر كلامنا في التنبيه الماضي هو أنه يسر التعارض أولا إلى الدلالة، إلى حجة الدلالتين، ثم بما أنه يوجد ترابط بين الدلالة والسند لا بد وأن يسري أيضا إلى السند، بينما الآن ظهر العكس، ظهر أن التعارض أولا وبالذات بين السندين، ثم يؤدي ذلك إلى تساقط الدلالتين أيضا. فالبيان الدقيق هذا، البيان الدقيق هو أن نقول بأن التعارض يسري أولا وبالذات إلى السند ثم يتعدى إلى الدلالة دون العكس. وإنما كنا نعبر بعكس هذا سابقا في التنبيه الماضي لأجل تبسيط المطلب، وإلا المعنى العميق للفكرة هو ما ذكرناه هنا، ما نذكره هنا من أن التعارض أولا وبالذات يسري إلى السند ثم يسري إلى الدلالة. إذا أكو فرصة نطبق على العبارة في 5 دقائق، أكو فرصة بل نقدر. التنبيه الثاني أن التعارض المستقر تارة يستوعب تمام مدلول الدليل كما في الدليلين المتعارضين الواردين على موضوع واحد بعنوان واحد، وأخرى يشمل جزءا من المدلول كما في العامين من وجه. وما تقدم من نظرية التعارض كما ينطبق على التعارض المستوعب كذلك ينطبق على التعارض غير المستوعب، ولكن على فرق بينهما، ولكن يختلف هذان القسمان في نقطة، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا، هذا يختار ربما أوضح الصور السابقة التي يسري فيها التعارض إلى السندين، وهو الصورة الثالثة أظن كانت. إذا افترضنا دليلين لفظيين ظنيين دلالة وسندا، بلي الصورة الثالثة التي هي واضحة في سراية التعارض إلى دليل حجية الظهور والسند معا. ولكن يختلف هذا القسمان في نقطة، وهي أنه في حالات التعارض المستوعب بين دليلين ظنيين دلالة وسندا يسر التنافي إلى دليل حجية الظهور، إذا كانت مستوعبا فيسر التعارض إلى دليل حجية الظهور، وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند. هنا لا زال بلغة التنبيه السابق، بلغة أن التعارض يسري إلى دليل حجية الظهور ثم يتعدى إلى حجية السند، هنا لا بعد بلغة التنبيه السابق قاعد يتكلم. وأما في حالات التعارض غير المستوعب بينهما، يعني في حالات العموم من وجه، فالتنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ولكن لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، يعني بتمام السند لا يسري، لا يمتد إلى دليل التعبد بالسند، بمعنى أنه لا موجب لرفع اليد عن سند كل من العامين من وجه رأسا، بحيث ينتهي إلى إسقاط حتى مادتي الاجتماع، حتى مادتي الافتراق، لا يصح أن نرفع اليد عن السندين بتمامهما. فإن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، أصلا كيف لا يسري إلى دليل السند في حين أنه ما لم نعرف الصدور لا يتم التعارض في الدلالة، لأن الدلالة لا نعرف صدورها إلا بحجية السند، لا نعرف صدور الدلالة إلا بحجية السند، فكيف
يتم التعارض في الدلالتين بدون أن يسيء إلى السند، هذا ما معقول. فإن قيل أن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف على افتراض ظهورين متعارضين، يعني افتراض صدور هذين الظهورين المتعارضين من المولى، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبد بالسند، فالتنافي في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند، كان الجواب أن هذا صحيح. أصل هذه الفكرة أنه لا يتم التنافي بين الدلالتين إلا على فرض التعبد بالسندين، هذه الفكرة صحيحة. ولكن من هنا يبدأ يحلل يقول بأنه صحيح أن منشأ التعارض هو السند، ولكن السند أيضا انحلالي، كما أن الظهور انحلالي السند أيضا انحلالي. كان الجواب أن هذا صحيح ولكنه لا يعني طرح السند رأسان يعني نهائيا، فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول. ما أعرف فرصتكم تقتضي أنه نكمل أو لا، الوقت منتهي، اللي عنده درس آخر مرخص يقدر يطلع، لكن إحنا اللي يستطيع أن يبقى حتى نكمل، لأن باشر هم أنا ما راح أجي للدرس، باشر أريد أمشي إلى طهران، فغدا تعطيل، غدا تعطيل إن شاء الله يوم السبت ندرس، بس هذا اسمحوا لي أكمله، واللي عنده درس آخر خل يطلع ماكو مانع. لاحظوا العبارة، كان الجواب أن هذا صحيح ولكنه لا يعني طرح السند رأسا، فإن مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من آثار. لاحظوا يريد يوضح كيفية انحلالية السند، حجية السند. يقول حجية السند ما معناها؟ بل مفاد دليل التعبد بالسند ثبوت الكلام المنقول من الإمام بلحاظ تمام ما له من آثار، ومن آثاره حجية عمومه في مادة الاجتماع وحجية عمومه في مادة الافتراق. حجية عمومه في مادة الافتراق من آثار دليل حجية السند، وحجية عمومه في مادة الافتراق أيضا من آثار حجية السند. فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول، يعني ثبوت حجية مادة الاجتماع، تعذر لأن مادة الاجتماع أكو فيه تعارض، تعذر ثبوته، فإذا تعذر ثبوت الأثر الأول يعني حجية عمومي في مادة الاجتماع للتعارض، ثبت الأثر الثاني، أثر الثاني يبقى، نتمسك بحجية السند لإثبات مادتي الافتراق، وهو معنى عدم سقوط السند رأسان، يعني أن السند لا يقصد تماما كاملا. وأما حين يتعذر ثبوت كل ما للكلام المنقول من آثار، كما في حالات التعارض المستوعب، إذا كان التعارض مستوعبان فتمام الآثار يتعذر، فيقوم التعارض بين السندين لا محالة، يعني بين تمام السندين. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه، يعني من هنا من خلال ما ذكرنا تبين أن التعارض أولا وبالذات ينزل على من؟ ينزل على حجية السند، وبعد ذلك يتعدى إلى حجية الظهور بعكس ما ذكرنا سابقا. ومن هنا نستطيع أن نعرف أنه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظنيين سندان يقع التعارض ابتداء في دليل التعبد بالسند لا في دليل حجية الظهور، لأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. لولا التعبد بالسند كيف نعرف صدور هذين الظهورين؟ فلأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين إلا من ناحية التعبد بالسند. فإن كان التعارض مستوعبا سقط التعبد بالسند رأسا تماما في كل منهما، وإلا إن لم يكن التعارض مستوعبا سقط بمقدار التعارض. وأما ما كنا نقوله سابقا في التنبيه السابق من أن التنافي يسري إلى دليل حجية الظهور ويمتد منه، يعني يمتد من حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند، فهو بقصد تبسيط الفكرة، إنما كنا نقول هكذا لأجل تبسيط الفكرة، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوتهما، يعني بل التنافي بين السندين إنما يكون فيما إذا كان الظهوران على تقدير صدورهما متنافيان تقديرية على إذا كان الظهوران على تقدير صدورهما متنافيان فيقع التعارض بين السندين. فلا أنه إذا تنجز التعارض بين الدلالتين، لا، كيف يتنجز التعارض بين الدلالتين إلا بعد التعبد بالصدور؟ لا يتم التنافي بشكل فعلي بين الدلالتين إلا بعد التعبد بالصدور. نعم، التنافي على تقدير الصدور معقول، التنافي على تقدير الصدور، التنافي بين الدلالتين على تقدير الصدور معقول. فنقول بأنه يقع التعارض بين السندين، بين دليل حجية السندين، فيما إذا كانت دلالتان على تقدير الصدور متنافيين، هذا معقول. فكنا نقصد هذا المعنى هناك، حيث أن التنافي بين السندين في مقام التعبد متفرع على التنافي بين الظهورين في مقام الحجية على تقدير ثبوتهما، يعني على تقدير ثبوت هذين الظهورين، على تقدير كون هذين الظهورين ثابتين من المولى. فكأن التنافي سرى، فهذا يقول كأنه التنافي سرى من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد، هذا يبدو في بادئ النظر أنه كأنه سرى، بل سرى التعارض من دليل حجية الظهور إلى دليل التعبد بالسند، بينما الدقيق ليس كذلك، الدقيق بعكس ذلك. وأما من الناحية الواقعية وبقدر ما نمسك بأيدينا، يعني يقصد ما نمسك بأيدينا يعني لا على تقدير، بل التنافي الفعلي، التنافي الفعلي كيف في من يحصل؟ التنافي الفعلي يقول ما نمسك بأيدينا فالتعارض منصب ابتداء على دليل التعبد بالسند، لأننا لا نمسك بأيدينا سوى السندين، أما الدلالتين كيف نعرف أنهما صادرين حتى يقع التنافي بينهما؟ إنما يقع التنافي الفعلي بينهما هو بين السندين لا بين الدلالتين. يكفي، والحمد لله رب العالمين.